بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. أتقدم بالشكر الجزيل لكل من قام على تأسيس هذا المؤتمر وسمح لنا بإعطاء كلمتنا حول أولا أهنئكم بميلاد السيدة الزهراء عليها السلام. السيدة الزهراء التي هي النموذج لأي امرأة في هذا المجتمع، ونحن بحاجة ماسة لهذا النموذج، وأظن أن هذا النموذج هو موجود، ولكن لا بد له من تهيئ شروط كما تتوفر للنباتات شروط لكي تنمو وتثمر، فكذلك لا بد لنا من تهيئ ظروف للاقتداء بهذا النموذج، وهذا الظرف حتى نمثله أحسن تمثيل لا بد لنا من حضارة إسلامية حديثة. لذلك اخترت عنوان كلمتي هو دور المرأة في الحضارة الإسلامية الحديثة. ربما من يسمع هذا العنوان يتبادر إلى ذهنه مجموعة من التساؤلات حول الحضارة الإسلامية الحديثة، وحول دور المرأة، ما هو دورها المرتبط بهذه الحضارة. لذلك ونحن نعلم أولا بأن المرأة قد لقيت اهتماما كبيرا من قبل قادة الثورة الإسلامية من قبل، وذلك من خلال سواء من خلال المشاركة المباشرة في الثورة، أو طبعا هي شاركت في الثورة فقد كانت هي المدد في نجاح هذه الثورة والانتصار، وكذلك في انتصارها، لأن هدف الثورة الإسلامية هو لم يكن فقط مجرد إسقاط شاه، بل هو كان هدفها هو بناء حضارة إسلامية جديدة، مشروعها هو يمهد لعزتها وقوتها. وهذا ما يدعونا للتساؤل عن دور المرأة في هذه الحضارة. هل دور المرأة هو قاصر على تربية الأجيال كما يذكر البعض، أم أنه هناك يشمل مجموعة قيم حضارية أخرى؟ وللإجابة على هذه الأسئلة، أولا سنتطرق إلى تعريف مفهوم الحضارة الإسلامية الحديثة، ما المقصود بهذا المفهوم؟ ثم ثانيا دور المرأة في تحقيق هذه الحضارة من الناحية المعنوية، وثالثا دورها في تحقيق الحضارة بقيمها الحسية. أولا ما هو مفهوم الحضارة الإسلامية الجديدة وأبعادها؟ كما قلنا سابقا وأشرنا بأن هذا المصطلح هو مصطلح خاص بقادة الثورة الإسلامية، وخصوصا منهم الإمام الخامنئي والسيد القائد، هم من خصوا بهذا المصطلح. ولكي نتعرف على هذا المصطلح لابد لنا من التفريق بالحضارات بين الحضارة الإسلامية الحديثة والحضارات الأخرى. أولا نذكر أن هناك حضارة هي حضارة مادية، هذه الحضارة هي التي الحضارة المادية الغربية التي هي أنتجت لنا الإلحاد، رغم أنها كان دورها هو رائد في التكنولوجيا ومتقدمة في هذا الجانب من العصرنا، إلا أننا نلاحظ بأن هذه الحضارة تتهاوى وتسقط، وهذا بقول مفكريها، فمفكروها الآن يشهدون بسقوط هذه الحضارة المادية. ثانيا لدينا المشروع الثاني، وهو مشروع التدمير. مشروع التدمير هذا وهو يقوم على الانغلاق، تدمير الحضارات، وهو ظهر على يد السلفية الجهادية، التي طبعا هذا المشروع كذلك فقد أسسته قوى الاستكبار، كما نلاحظ مثلا منشأه من السعودية، و مجموعة من الدول يطول ذكرها، فهم من خلقوا لنا داعش، هذا النوع الثاني من الحضارات. يأتينا النوع الثالث من الحضارات، وهو الذي يقوم بتلفيق. التلفيق هي عملية تلفيق بين الثقافة الإسلامية وبين الثقافة الغربية. طابعه الخارجي أو القشرة هي قشرة إسلامية، بينما محتواه الداخلي فهو عبارة عن محتوى غربي طبعا. ونفس الشيء هذا المشروع كذلك تقدمه لنا قوى الاستكبار، وهذا ما نلاحظه وتمثله حاليا مثلا تركيا أو الحكومات المعتدلة في نمط الإسلام الليبرالي والعلماني. ثم نتطرق إلى الموضوع المشروع الرابع، المشروع الرابع ونسميه مثلا بمشروع الإحياء، وهو مشروع الحضارة الإسلامية الجديدة. مشروع الحضارة الإسلامية الجديدة هذا هو يؤمن بأن الإسلام قادر على بناء مشروع حضاري لا يقوم على التلفيق، بل يعتبر الإسلام مصدرا وحيدا للتشريع طبعا. وهذا ما يؤمن به الثورة الإسلامية الإيرانية، وعلى رأسهم السيد الإمام الخميني والإمام والقائد الخامنئي طبعا. والثورة الإسلامية انتهجت في ثورتها ضد الشاه هذا المنهج، فهي تعتبر الأساس واللبنة لهذا المشروع الحضاري الحديث. إذن هنا نكون قد تعرفنا أو تعرفنا ما هي الحضارة الإسلامية الجديدة. سوف نأخذ بعض الكلمات من القادة في تعريفهم لهذا الثورة الإسلامية الجديدة. مثلا لو تكلمنا، نأخذ مثلا كنموذج من كلمات السيد الإمام الخامنئي في قوله عن الحضارة الإسلامية، هو قسم الحضارة الإسلامية إلى قسمين، القسم الأول ويتعلق بالأداة، والقسم الآخر فهو يرتبط بالمضمون والأساس والأصل، ولا بد من الأخذ من القسمين معا. وهو يعرف القسم الأول بأنه هو عبارة أي بما نقصد المتعلق بالأداة والوسيلة، هو يقول أنه عبارة عن القيم التي نطرحها تحت عنوان تطور البلد، العلم، الاختراع، الصناعة، القدرات السياسية، الإعلام إلى غير ذلك. ومع أهمية هذا القسم إلا أن الإمام الخامنئي يعتبر أن القسم الثاني، وهو ما أطلق عليه بالحياة، يعتبره هو القسم الحقيقي، فهو يعبر عنه بأنه وتلك الأمور التي تشكل مضمون حياتنا من نمط حياة، فهو يعتبره القسم لهذه الحياة. ثم ذكر على ذلك كنموذج قضية الأسرة، اللغة، سلوكنا في المؤسسات التعليمية، سلوكنا في العائلة إلى غير ذلك. ثم ذكر بأن هذا التأصيل مرتبط به في التراث الإسلامي، فالحضارة الإسلامية الجديدة في قسمها الأساسي تتشكل من هذه الأمور، فهذه هي المضامين الأساسية للحياة. ثم ضرب لنا مثالا بما هو مثالا في الواقع وهو موجود في الغرب، فقال بأن ما نلاحظه حاليا بأن لم يتمكن لحد الآن، فهناك لما نتطلع على أحوالهم الكآبة، اليأس، الإحباط إلى غير ذلك. إذن فالحضارة الكاملة كما يذكر الإمام الخامنئي لا تتم إلا بركنين أساسيين، وخاصة الركن الثاني، فيقول أن أساس القضية هو أن نتمكن من إصلاح الحياة وجوهرها ومضمونها، وإصلاح هذا القسم هو أساسي بالنسبة للحضارة. ومن المسؤول عن هذا الإصلاح؟ هم النخب مسؤولون، وكل من نخب وكل وسائل الإعلام كل من يمارس مهنة مثلا في المؤسسات التعليمية والجامعات إلى غير ذلك. الآن ننتقل إلى دور المرأة في تحقيق الحضارة. المرأة في تحقيق الحضارة لها دوران، أولا دور معنوي ودور مادي. الدور المعنوي، وقسم هذا الدور إلى شقين، أولا المرأة لها دور وقائي ولها دور بنائي. الدور الأول هو الدور الوقائي، وهو حفظ المجتمع من آثار الثقافات الوارد إليه والغريبة عنه، بالإضافة إلى حفظه من جميع أنواع الانحرافات المختلفة. الدور الثاني وهو الدور البنائي، وهنا المقصود به هو تشكيل، كيف تبني المرأة هذا المجتمع، تشكيل المجتمع المسلم بجميع القيم النبيلة التي يحملها. وطبعا لها دور مهم وأساسي، وهذا الدور لا يمكن أن تتحقق الحضارة الإسلامية بصورتها الجميلة الراقية من دونه. ونأخذ هنا كذلك كنموذج عن أول الإمامين. أولا نأخذ نموذج من كلمات السيد إمام الخميني، فهو يرى بأن المرأة لا تختلف عن الرجل في أي شيء من الشؤون التي تحفظ المجتمع والدولة من كل ما يمكن أن يسبب لها أي نهض أو انحراف. فالمرأة الحق في المشاركة في جميع الأنشطة التي تؤدي إلى ذلك. وهنا فهو يقول أنه على المرأة أن تشارك في بناء المجتمع القادم كأنها شأن الرجل، فهي تتمتع بجميع الحقوق ولها كامل الحقوق مثلها مثل الرجال. وكذلك يحث المرأة على أن تساهم في مقدرات البلاد المصيرية، ونبه إلى أنه لأجل ذلك يجب على المرأة الاهتمام بجميع النشاطات السياسية التي تقدم من خلالها خدماتها للمجتمع. وفي هذا يقول أنه من حق المرأة التدخل في السياسة، فمسؤوليتها وواجبها كعلماء الدين أيضا مثلها مثل أي عضو في هذا المجتمع. وهو يذكر كذلك بأن صلاح المجتمع وفساده رهن لدرجة كبيرة بالمرأة، ومن الأمثلة على ذلك قوله أن دور المرأة في العالم يتسم بسمات خاصة، وأن صلاح أي مجتمع أو فساده نابع من صلاح النساء وفسادهن. فالمرأة هي الكائن الوحيد الذي باستطاعته أن يرفد المجتمع من أحضانه أفرادا بفضل بركاتهم، يتمكن المجتمع بل المجتمعات من السير على طريق الاستقامة والقيم الإنسانية السامية، ومن الممكن كذلك أن يحصل العكس. وهو يقارن في خطبه ولقاءاته الكثيرة بين وضع المرأة الإيرانية في ظل الحكم الإسلامي ووضعها قبل الثورة الإسلامية، إذ يقول في ذلك: من بركات هذه النهضة أن المرأة أصبحت سيدة في هذا المجتمع. كان النموذج الثاني من كلمات الإمام الخامنائي، طبعا على نفس منهاج السيد الإمام الخميني سار الإمام الخامنائي، فهو يذكر بالأدوار الإيجابية للمرأة بقيامها في تحقيق المجتمع وحفظه باعتبارها من الأركان الكبرى التي تتأسس عليها هذه الحضارة. قلنا بأن هذه الحضارة الإسلامية الحديثة تتأسس على المرأة بمفهومها الإسلامي المحمدي الأصيل. فهو كذلك يركز على البرامج التنمية، يقول بأن يدعو إلى أن تحوي البرامج التعليمية الإعلامية كل ما يعين المرأة على تحقيق ذلك، ثم يدعو إلى نشر التعليم، فهو يركز على نشر التعليم، فيقول كذلك أن نشر التعاليم الدينية هي التي تساعد على تحقيق هذه الحضارة. فيقول هنا: على المرأة أن تعرف قبل غيرها شأنها الإسلامي وتدافع عليه، عليها أن تعرف ما هو حكم الله والقرآن والإسلام حول قضاياها، وما يراد منها، وتفرضه عليها مسؤوليتها، وعليها أن تؤمن بما قال الإسلام وأراده. الآن نأتي إلى الدور الثالث من أدوار المرأة، وهو دور المرأة في تحقيق الحضارة المادية. هنا لا يكتفي قادة الثورة بتلك المجالات التي دعوا إليها المرأة من التعلم، من العلم، تحقيق وسائل الإعلام إلى غير ذلك، فهم الآن أضافوا إليها دعوتهم في المساهمة في تحقيق جانبها الحسي والمادي. هذا الجانب ويتمثل لنا في أمرين: الأمر الأول هو الاهتمام بالعلوم بشتى أنواعها المختلفة، لا أن تقتصر المرأة على علم معين، ولكن يجب أن تخوض جميع ميادين العلم، وذلك أنه لا يمكن أن تتأسس الحضارة من دونها. حتى في شقها الأول فالعلم واجب على المرأة والرجل كليهما. الثاني وهو الاهتمام بالإبداع العلمي والتقني، الاهتمام بالإبداع العلمي والتقني، وعدم الاكتفاء بالاستهلاك الذي لا يكون معه أي إنتاج، لأن المرأة حاليا كما نرى أنه هي عبارة عن مستهلك وليست منتج، لذلك لا بد لها من اتخاذ دور معين أو لها، والنموذج موجود سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. ولتوثيق معنى كلماتنا هذه سنأخذ نموذجين. أولا نأخذ نماذج من كلمات الإمام الخميني، مثلا مثلما كان للمرأة الدور الكبير في تحقيق الحضارة الإسلامية الجديدة في جانبها المعنوي، فكذلك السيد الإمام الخميني يرى أن للمرأة دورها في تحقيق جانبها الحسي والمادي، والذي لا يتحقق إلا بتخلصها من كل أشكال الأمية واهتمامها بالعلم والتعلم. ومن أمثلة على ذلك قوله في حث النساء على ممارسة التعليم والإشادة بأدوارهن في ذلك، فهو يحث المرأة على التعلم. من الأثار العظيمة لهذه النهضة، يقول أن هذه النهضة لها أثارها العظيمة، هذا التحول الذي حصل للنساء، التحول الذي حصل لجميع النساء والأخوات وشعورهن بالمسؤولية، إذ أن لدى كل واحدة منا مثلا مسؤولية في بلدها، ومن ذلك مسؤولية التعليم. طبعا لما نقول التعليم هو تعليم ما هو نافع في الدين والدنيا. ثم بين سبب تلك الدعوة ورغب فيها، وهو يقول أن التعليم والتعلم عادة دعانا إليها الله تبارك وتعالى، وينبغي للنساء الشجاعات اللازمات التوجه إلى إعمار البلاد جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، مثلما عملت المرأة على بنائها بالعلم والثقافة، فهي ملزمة اليوم ببناء هذا المجتمع الذي تعيش فيه. وفي خطاب آخر إلى الإهام الحكمية، فالمرأة تمارس جميع شطارة جهة إلى جانب أخيها الرجل. وعلى نفس المنهاج يسير كذلك إمام السيد الخامس، فهو يكرون دور المرأة في تحقيق الحضارة الحسية، وهذا التحقيق للجانب الحسي فهو يعتمد بالدرجة الأولى على العلم والثقافة، وهو يذكر أنه لا تنافي بين الدورين، سواء دورها في الحضارة المعنوية أو دورها في الحضارة الحسية. فهو يقول عيسى أن يربين في أحضاننا بشرا دون قد إنسانا صحيحا سليما، تلك قيمة المال المرأة، وهو لا يتنافى مع العمل العلمي العملي، وهو أحب الأعمال للنساء. ثم إضافة أنه يعتبر أن منع المرأة من العمل الذي تساهم فيه في تحقيق الحضارة ظلم لها وللمجتمع وللأمة جميعا، فيقول في ذلك أنه إذا كانت المرأة تمتلك قدرات علمية أو قدرات على الاختراع والاكتشافات أو كانت مؤهلة لأداء أي نشاط سياسي أو العمل اجتماعي، ولم يسمح لها أن تغل طاقة تلك وأن تنمي قدراتها تلك، فهذا يعتبره السيد الإمام الخامنئي هو ظلم للمرأة، يعتبر أن هذه المرأة التي لم يتح لها المجال أنها قد ظلمت. ثم يبين لنا قيمة الاهتمام بتعليم المرأة، فهذا التعليم هو يساهم في نشر الثقافة والوعي والتطور، طبعا ليس للمرأة خاص بها فحسب، ولكن كل ما يخص المرأة فهو خاص بالمجتمع. ولا ننسى أنه دائما في لقاءاته وخطبه هو يشجع المرأة على طلب العلم ويدعو المسؤولين بالاهتمام بتشجيع المرأة، وهو لا يكتفي بذلك وإنما يدعو إلى الاهتمام بتخليص المجتمع من كل أشكال الأمية وخاصة بالمرأة، وهو يدعوها إلى المساهمة في المعارف والعلوم. ومن الأمثلة على ذلك مثلا كتعلم طب تخصصاته، كذلك الكثير من الفروع التي أشار إليها. ثم رد على المفاهيم الخاطئة التي تحصر دور المرأة العلمي والطب في المجال الخاص بالنساء، فهو يوجه كلامه للمرأة بالقول أن بعض النسوة يعتقدن أن على المرأة أن تدرس التخصصات النسائية فقط، وأن يبقى تخصصهن محصورا بأمراض الحمل والولادة، لكن الأمر ليس كذلك. على المرأة أن تدرس جميع أنواع وأقسام الفروع التخصصي. ولتشجيع المرأة على ذلك دائما نراه يشيد في مناسبات مختلفة، وخاصة في المناسبات المرتبطة بيوم المرأة الإيرانية، بالمنجزات التي قامت بها المثقفات الإيرانيات. ومن الأمثلة على ذلك فهو يقول مشيدا بالنجاحات التي حققتها النساء الإيرانيات بعد الثورة الإسلامية، هو قال أنه حينما ننظر فنرى أسماء نساءنا تزين أغلفة الكتب المتنوعة والمجلات العلمية والبحوث، فإننا نلاحظ أن أفضل الكتابات والأثار المكتوبة للنظام الإسلامي اليوم هي من تأليف السيدة. وهذا مصدر.
شكرا.
ختاماً خاتم في دقيقة واحدة. نختم قولنا بأن الثورة الإسلامية أولت اهتماما كبيرا للمرأة في تحقيق هذه الحضارة الإسلامية، سواء في جانبها الحسي أو المعنوي، وأن للمرأة حسب رأيهم دور كبير في حفظ المجتمع من كل هجمات الاستكبار. ولا يمكن أن يتحقق دور المرأة بحسب قولهم إلا بتبنيها للإسلام المحمد الأصيل الذي يحميها من كل التحريفات والمغالطات. وسكم رحمة وبركاته.
شكرا دكتورة على هذا الإلقاء الرائع، أعجبني كلامك كثيرا. شكرا. وسوف أحاول أن أنقل كلامك إلى الحضار باللغة الفارسية. نشكرك كأنك تعرفين الإمامين للثورة الإسلامية أكثر من بعض منا.
شكرا. شكرا من حسن ظنكم بنا.
عفوا، وشكرا لك على حضورك القيم.
شكرا.
از ادب مجدد من حالا سعی میکنم خلاصه بار صحبت هاشون رو بگم. خب بخش زیادی از صحبت هاشون در واقع اشاره به حالا صحبت های امام خمینی و امام خامنه ای بود. من حالا خیلی مصداق رو نمیگم، کلیاتش رو میگم که به چه چیزهایی اشاره کردن، و در نهایت هم بهشون گفتم که خیلی صحبتتون جالب بود و اصلا این صحبت هایی که گفتید گویی اصلا شما امامین انقلاب رو بیشتر از بعضی از ماها میشناسید. خب حالا موضوع صحبتشون نقش زن مسلمان در تمدن نوین اسلامی بود که به طور کلی تاکید سخنشون روی این بود که رهبران انقلاب اسلامی ایران حالا اولین کسانی بودند که این اصطلاح رو وضع کردن و حالا شاید مثال هم زیاد آوردن و گفتن که رهبران انقلاب اسلامی ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب توجه ویژه‌ای به زن داشتن، به این دلیل که زن از ارکان اساسی انقلاب بوده، هم تلاش هایی که در زمینه تربیت نسل داشتن و همچنین در واقع اون مشارکت های مستقیمی که توی میدان داشتن در واقع برای شکلی این انقلاب و پیروزش، و گفتن که این از مددهای الهی بوده که یعنی مشارکت زن در پیروزی انقلاب، این از مددهای الهی بوده که خداوند به واسطه اون این انقلاب رو پیروز کرد و مثمر شد. و همچنین هدف رهبران انقلاب اسلامی تنها برکناری شاه و حکومت استبدادیش و همچنین پیرویش از نظام استکبار نبود، بلکه بنای یک تمدن نوین اسلامی بود که باعث قوت و عزت امت بشه. به همین دلیل هم زن رو یک رکن اساسی در تشکیل این تمدن نوین اسلامی دونستن و به سه محور اساسی در صحبت‌هاشون اشاره کردن و اینها رو توضیح دادن. و حالا یک محور این که آیا به طور کلی این که خب آیا زن در تربیت نسل ناتوانه یا اینکه همه ارزش‌ها و زمینه‌های تمدنی رو در بر می‌گیره این نقش زنانه. اون محور اول صحبت یا مسئله اول این بود که مفهوم اشاره کردن به مفهوم تمدن نوین اسلامی و ارتباطش با مفهوم عمومی تمدن. به نظر میاد گفتن که اولین کسی که این اصطلاح رو به کار برده تمدن نوین اسلامی رهبران انقلاب اسلامی بوده، به خصوص امام خمینی و امام خامنه‌ای، توی مناسبت‌های مختلف اشاره کردن به این مسئله و منظورشون از تمدن نوین اسلامی توی صحبتاشون دو تا مسئله است. مسئله اول این که فرق قائل شدن بین پروژه نهضت محور ایرانی با تکیه بر اسلام و سایر پروژه هایی که چه بسا خودشون رو اسلامی میدونن اما فاصله زیادی وجود داره، یعنی در واقع دیدگاه هاشون از اسلام به دوره و یا تقلیدی صرف جانبدارانه است، مثل اشاره کردن به عربستان و پروژه های سلفی گرانش و یا پروژه‌هایی با رویکرد پیشروی صرف مثل پروژه ترکی. و این مسئله اول بود، یعنی منظور امامین انقلاب از تمدن اسلامی. دومیش فرق قائل شدن بین پروژه ایران و سایر پروژه‌هایی که از اساس ارتباطی با ایران ندارن و تنها به مسئله حالا عدالت اجتماعی و مسئله اینچنینی اهتمام دارن. به همین دلیل هم هست که شعار انقلاب اسلامی نه شرقی و نه غربی هست. مسئله بعدی، حالا محور بعدی، نقش زن در محقق ساختن تمدن معنوی هست که اینجا خب اشاره های زیادی کردن و اشاره به صحبت های امام خمینی و امام خامنه‌ای، و گفتن که در خلال صحبت‌های رهبران انقلاب اسلامی در مورد تمدن نوین اسلامی می‌بینیم که اونا در واقع اگر دو بعد مادی و معنوی رو در نظر بگیریم، اونا جزء دسته اول هستن که گفتیم دو تا، حالا به دو گروه اشاره می‌کنن. این تمدن نوین اسلامی همون اسلام اصیل محمدیه. خب اینها یعنی رهبران انقلاب به دو معنی تمرکز دارن توی صحبتاشون. اول اینکه این تمدن نوین اسلامی نقش نگهدارنده داره. یعنی چی؟ یعنی حفظ جامعه اسلامی از آثار فرهنگ‌های دیگه به خصوص تمدن غربی، علاوه بر حفظشون از انواع انحراف‌ها. و دوم، معنای دومش اینکه نقش سازنده داره تمدن نوین اسلامی، یعنی تشکیل جامعه اسلامی با تمام ارزش‌های اون. و همچنین زن نقش مهمی در هر دو تا مسئله داره، هم سازنده و هم نگهدارنده، بلکه حتی نمیتونیم تمدنی رو بدون، در واقع تمدن اسلامی رو بدون زن به معنای کاملش محقق کرد. و محور سوم صحبتشون نقش زن در محقق کردن تمدن مادی، و اینجا حالا اشاره داشتن جالب هم بود، حالا در واقع لحن صحبتشون لحن جالبی داشت که در واقع رهبران انقلاب ما تنها به اون زمینه ها و جنبه های مادی، ببخشید معنوی، اشاره ندارن، بلکه به جنبه های مادی و حسی این قضیه تمدن نوین اسلامی هم تأکید زیادی دارن و تأثیر زیادی داره در محقق کردن تمدن اسلامی، که خب مثالای زیادی گفتن، صحبت های امام خمینی رو گفتن که مثلا اتفاقا تأکید دارن که زن باید آموزش ببینه، زن تنها این نیست که مثلا رشته های خاص زنانه فقط مثلا تو همون رشته ها تخصص بگیرن، نه، همه رشته ها میتونه در واقع توش تخصص پیدا کنن خانوما. و همچنین مسئله دیگه این که اینجوری، یعنی اگر که زن یک شغلی رو داشته باشه و اون شغل توی شکلگیری تمدن اسلامی کمک کننده باشه و زن مانع از اون شغل بشه، یک ظلم بزرگ به زن هست. و اشاره های این چنینی که من سعی میکنم خلاصه کنم، و همچنین این مسئله بعد مادی، گفتن که توی دوتا محور تجلی پیدا میکنه، یکی اهتمام به انواع علوم که حالا مثالش رو زدم توی صحبت قبلی، نه اینکه فقط یک رشته خاص، فقط رشته هایی که مربوط به مثلا فرزند بچه رو به دنیا آوردن و نمیدونم زنان و زایمان و اینها، نه، انواع علوم مختلف زنها میتونن بهش بپردازن و حتی ضرورتش رو توی صحبت های امامین تبیین کردن. و در واقع میگن که چرا که بدون این نمیتونیم اصلا تمدنی رو بنا کنیم که اون دسته اول، یعنی دسته معنوی، محقق بشه. پس یادگیری علم و علم آموزی برای هر زن و مردی واجبه. و همچنین جنبه دومش اهتمام به ابتکار علمی و تکنولوژی، یعنی مصرفگرا نباشیم، تنها استفاده کننده نباشیم، در واقع اون جنبه ابتکاری توی رشته های مختلف و تخصص های مختلف رو هم در نظر بگیریم. حالا اگر که فرصت هست من دوباره مثال هایی که از صحبت های امام خمینی و امام خمینی گفتن رو ادامه بدم، که حالا در واقع منافاتی بین تمدن سازی معنوی و مادی وجود نداره، این هر دو تکمیل کننده هم هستن.
بعد در حد چند جمله ممنون میشم، بفرمایید و بعد در خدمت خانم دکتر پورسنی باشید.
خواهش میکنم، سلامت باشید. و اینکه حالا توی صحبت هایی که اشاره کردن، شاید مثال زیاد آوردن از امامین، اینکه خب زنان در واقع اینکه دوشا دوش در کنار مردان توی بحث تأکید داشتن روی بحث علم و فرهنگ، در واقع علم آموزی و فرهنگ سازی، اینها با هم هست که روش تأکید داشتن و باعث میشه که در ساختن و آبادانی کشور مؤثر باشن، زنی که هم در علم و هم در فرهنگ پیشرو باشه و این در واقع منافاتی نداره با سایر مسائل. بله، اینکه خب توی صحبت‌هاشون امامین به طلب علم خیلی اشاره داشتن در مورد زنان تخصص‌های مختلف، این هم وسط صحبتام دیگه اشاره کردم. بله، یک حالا صحبت دیگه که داشتن که مثلا حالا امام خامنه‌ای توی صحبت‌هاشون اشاره داشتن، این یکی از افتخارات ما هست که یعنی اون بهترین کتاب‌هایی که وجود داره و چاپ میشه، اسم زن‌ها رو آدم روش می‌بینه.